روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ودعاؤكم فيه مستجاب. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. لازلنا في حديثنا أيها الإخوة الكرام حول الدعاء وما يرتبط به من شروط وضوابط، وقد مر الحديث على أن الدعاء حالة ضراعة من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن هذه العبادة لا بد أن يلتزم المؤمن بشروطها وآدابها. وقد ذكر من جملة الشروط أن يعتقد بعدل الله عز وجل وأنه لا يفعل إلا بمقتضى العدل، وأن يعتقد بأن الله عز وجل حكيم والحكيم لا يفعل عبثا، وأن يعتقد بأن الله عز وجل قدير فهو قادر على كل شيء ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. هذا في الجانب النظري، يعني في جانب الاعتقاد، وهذه المسائل متعلقة بالجانب المعرفي، لأن العلماء يقولون الدعاء يحتاج إلى هذا الشرط، وهو أن تعرف من تدعو، والمعرفة معناه تحصيل علم بهذه المسائل التي على المؤمن أن يتوفر عليها في موضوع الدعاء أو غيره. كل مسائل الحياة تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى علم، والعلاقة الأخطر العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ولو أنه الشؤون الأخرى أيضا في نوع من التقاطع، بحيث أنه حتى العلاقة مع الآخرين إن كان في مقام حقوق الله عز وجل شرع شرائع في ذلك وسن سننا، لكن في مقام الدعاء أيضا توجد له آداب. ومن آداب الدعاء أيها الإخوة الكرام فيما تقدم أيضا، نختصر اختصارا شديدا حتى تكون الأفكار متصلة والموضوع متواصل، بأن العبد عليه أن ينتحي الأماكن وينتحي وينتقي الأزمان، لأن الله سبحانه وتعالى بارك في بعض البقاع وبارك في بعض الأوقات الأزمان، وأن يتوسل إلى الله عز وجل أيضا بالأشخاص. وهذا الروايات فيه مستفيضة، ذهاب إلى المساجد المعروفة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكوفة، والذهاب إلى المشاهد الشريفة لأهل البيت عليهم السلام، لأنها مضان لاستجابة الدعاء ومختلف للملائكة، والروايات مبسوطة في المقام. وقبل الدعاء أيضا أن يكون على طهارة، وأن يقدم الصدقة، كما روي عن مولانا الصادق عليه السلام يروي عن أبيه الباقر، يعني عن حال مولانا الباقر إذا أراد أن يدعو، يقول إذا كانت له حاجة بمعنى خبره، يقول: توضأ وشم شيء من الطيب وتوجه للمسجد. يعني هذه الآداب التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها. هنا أقف وقفة بسيطة في مقام التأدب مع الله عز وجل. بعض الأخوة الكرام طبعا لجهل هداهم الله لا يكون في حالة لياقة في الوقوف بين يدي الله عز وجل، يعني مستعد أنه يصلي حتى بالملابس الداخلية. وإن كنت في منزلك ليس معناه بأنه لا يشترط أن تلبس ثيابا. البعض قد يصلي مثلا بسروال قصير، أو يصلي مثلا باللباس الداخلي، هذا ليس فيه أدب مع الله وليس فيه لياقة لمؤمن أن يقف بين يدي جبار السماوات والأرض. تشير الروايات أن العبد إذا أراد أن يمثل بين يدي الله عز وجل عليه أن يكون في أجمل صورة، حتى بعض الروايات المرأة تضع في رقبتها قلادة، حتى المرأة إذا أرادت أن تصلي يستحب لها أن تضع في رقبتها قلادة، إشارة إلى التزين. العبد المؤمن الرجل يتختم ويتطيب ويلبس رداء، بل حتى يذكر العمامة أيضا، وأن يعتم ويحتزم ويصلي في سروال ويصلي في ثياب قطن بيضاء ويمس شيء من الطيب. هذه الصورة التامة في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكان النبي هكذا لا يصلي إلا في رداء، حتى ورد في الخبر لا تدع أن تضع على عاتقك شيء ولو حبل، يقول لازم تحط على عاتقك شيء ولو حبل. فكان النبي يرتدي ويعتم ويرسل، من آداب الصلاة عنده إذا أراد أن يصلي أرسل الذؤاب من عمامته من ناحية الأيسر صلى الله عليه وآله، ربما أدلى أكثر من ذؤابه، وكان الأئمة يفعلون. وهكذا تجد سيرة العلماء تراهم إذا وقفوا للصلاة يرسلون أطراف العمائم، وهذا استفادوه من رسول الله لأن فيه نوع من الخشوع بين يدي الله عز وجل ونوع من التجمل بين يديه سبحانه وتعالى. وتجد هذا الخبر عن مولانا الصادق يروي عن أبيه سلام الله عليه يقول إذا أراد أن يدعو أو دهته حاجة سبغ الوضوء وشم شيء من الطيب، يعني استعمل الطيب، وذهب إلى المسجد، يعني الإمام جمع بين الهيئة والمقدمة التي فيها شنو الطيب والوضوء، وانتحى المسجد يعني المكان. ومن آداب الدعاء أيضا أيها الإخوة الكرام أن نلتزم فيه بالمأثور، يعني عندنا الأدعية بشكل عام يجوز للمؤمن أن يدعو الله عز وجل بأي لغة بأي لهجة وأن يصيغ هو الدعاء، هذا لا مانع فيه. علمانا يقولون يجوز للمؤمن أن ينشئ لنفسه دعاء، ويجوز له أن يخاطب الله بأي لغة كانت، لكن أن يكون باللغة العربية، أن يلتزم بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام، لا، هذا مقدم على ذاك، لأن الله عز وجل لا نعلم ما هي اللغة اللائقة لخطابه، ولغة الخطاب تحتاج إلى تخصص في واقع الحال. ولذلك الأئمة عليهم السلام، طبعا الفقهاء يذكرون في مقام الصلاة أن تلتزم في دعائك في صلاتك بالمأثور عنهم، لأن إحنا إذا أنشأنا لا نعلم هل هذا الإنشاء هذه الصياغة لائقة مع الله عز وجل، لكن الأئمة عليهم السلام عندما أنشأوا هذه الأدعية من باب التخصص والمعرفة بالخطاب الذي يليق مع الله يناسب الله عز وجل، مع أن الله يسمع من كل أحد ويسمع من كل لغة، لكن مطلوب للمؤمن ماذا؟ أن يتطور أو لا؟ مطلوب من المؤمن أن يتقدم أكثر، أن يتعرف أكثر. ولذلك الأدعية الواردة عن أهل البيت كثيرة جدا وفي مواضيع مختلفة جد، وهذه الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام الصياغة التي جاء بها المعصوم هي صياغة تخصصية بامتياز، يعني متخصص في انتقاء العبارة وكيف يخاطب الله سبحانه وتعالى. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم. هذه العبارات لا نستطيع على صياغتها على الإطلاق، وخذ بالخصوص الأدعية المأثورة عنهم في شهر رمضان المبارك. الأئمة عليهم السلام جاءوا بحزمة من الأدعية الشريفة الخاصة بشهر رمضان. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، إلى آخر دعاء. وعندنا في نص الدعاء أيضا من الآداب ألا يدعو حتى يسمي، وهذا أمر غير معمول به عندنا، نادرا تجد أحد يسمي قبل الدعاء، نادر، مع أنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء فيه بسم الله يستجاب، بمعنى الرواية. لا يمنع بأن المؤمن قبل أن يدعو أن يتقدم أولا بالبسملة، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرع في دعائه على النظام الآتي، وسوف أأتي إلى نظام الدعاء فقرة فقرة، ولكن انتبهوا وصلوا على محمد وآل محمد. إذا أراد أن يدعو عندنا هيئة للدعاء، أن يجلس جلسة العبد مستقبل القبلة على هيئة الاستكانة والذل، ويرفع يديه تلقاء وجهه على نحو المسكين المستعطي، تلقاء وجهه هكذا، يقرن كفيه ويفرج الإبهامين والأصابع مضمومة، ليس هكذا ولا هكذا، ولا كما يفعل البعض يسمونها الضراعة، هذه الضراعة، وإنما يقرن الكفين والأصابع مضمومة مفرج الإبهامين تلقاء وجهه واليد نحو السماء، تلقاء وجه البعض أو البعض، الصحيح هكذا، تلقاء وجهه والراحة تجاه السماء، الإبهامين مفروجة والأصابع مضمومة، مستقبل القبلة، ويدعو. أولا يبدأ بالبسملة، ثم بعد ذلك يثني على الله، ولذلك ورد في الخبر الله يحب أن يدعى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أن تدعو الله عز وجل وتثني عليه، بعدما تبسمل تقول يا جواد يا رحيم، أنت الكريم، أنت الحليم، أنت العظيم، أنت الودود، أنت الجواد، أنت اللطيف، أنت الخبير، تثني على الله. هذا الثناء مطلوب أن العبد بعدما يسمي يشرع في الثناء على الله سبحانه وتعالى. وبعد الثناء على الله عز وجل يصلي على محمد وآل محمد. إذن البسملة ثم الثناء على الله، وأن نسأله بأسمائه الحسنى، يعني نعرض في ثنائنا الأسماء الحسنى، ثم بعد ذلك الصلاة عليهم عليهم السلام، والرابع أن يعمم في الدعاء ويدعو للمؤمنين. أولا يبدأ في دعائه بالدعاء للمؤمنين، البعض مثلا هداهم الله إذا أراد أن يدعو الله عز وجل على طول يقتحم في الدعاء، أعطني وافعل لي وارزقني واهدني، لا، في مقدمات، احنا مثلا بعضهم حتى إذا أراد أن يتقدم لبعض الملوك يجيب قصيدة مثلا أو شعر يمدح فيه الملك على سبيل المثال، ثم بعد ذلك يذكر مشاريعه ويذكر ما قدم، بعد ذلك يتقدم بحاجته. هذه الآداب أيضا من باب أولى أن تكون مع الله جبار السماوات والأرض أنك تسمي باسمه ثم تثني عليه ثم تصلي على حبيبه وعلى الآل عليهم السلام، ثم بعد ذلك تبين لله عز وجل أن عندك هم اتجاه الآخر إخوانك من المؤمنين، وأن تعمم في دعائك وتدعو للمؤمنين. بل عندنا الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم من أسباب الاستجابة للدعاء، كما يروى في الحديث، كذلك كما أذكر عن مولانا الصادق عليه السلام بما معناه أن العبد إذا كانت له حاجة فليقدم وليستغفر 40 مؤمن ومؤمنة وليدعو يستجاب له. من أسباب استجابة الدعاء أنك تدعو لإخوانك المؤمنين، اللهم ارزق إخواني المؤمنين، اللهم احفظهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم شافي مرضاهم. وإذا كان أحد تعرفه بعينه تدعو له وتسميه أيضا. التسمية عندنا حتى في قنوت الصلاة، الصلاة الواجبة، يجوز نعم أن تدعو لأشخاص وأن تسمي بأسماء إلى هذه الدرجة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام يدعو لنفسه بما شاء. إذن بالترتيب أكرر، أولا البسملة، ثانيا الثناء على الله، ثالثا الصلاة على محمد وآله عليهم السلام، ورابعا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وخامسا أن تدعو لنفسك وتجتهد بالدعاء لنفسك إلى حد الإلحاح. الله عز وجل يحب من العبد أن يلح عليه الإلحاح، لأن الله عز وجل لا يمل كالعباد. اطرق الباب كما يروى عن أمير المؤمنين، إذا أكثر طرق الباب بمعنى الحديث يوشك أن يفتح له. ألح على الله، لا تيأس، اليأس من روح الله، اليأس من رحمة الله كفر. أن تيأس من رحمة الله وروح الله هذا نوع كفر، هذا يعتبر كفر، أن تيأس من روح الله ومن رحمة الله. اطرق الباب أكثر من مرة وتوسل بكل طريقة، فإن منعت نرجع إلى الأساس الأول اللي قعدنا عليه في بداية الحديث، أن المسألة ترجع للحكمة، إذا لم يستجب معناه هناك حكمة. ثم بعد ذلك تختم بالصلاة على محمد وآل محمد. وفي خبر أيضا تقدم الصدقة، يعني قبل الدعاء إذا أردت أن تقدم صدقة وتختم بالصدقة، يعني إذا انتهيت من دعائك ودعوت لغرض قضاء حاجة فقدم صدقة. الصدقة فيها شفاعة، أمن الله عز وجل بهذه الصدقة يتقبل من عبده ويستجيب له دعاء. بعد ذلك إذا دعا المؤمن وفرغ من الدعاء يدعو ثانيا ويدعو ثالثا ويتوسل في مقام الدعاء. وعندنا الوسيلة هو موضوع مفصل جدا، اتخاذ الوسيلة، لأن الوسائل عندنا تتعدد وتختلف بحسبها. ذكر بأنه من الوسائل الذهاب إلى المساجد، من الوسائل استعمال الطيب، من الوسائل أن تقدم الصلاة، من الوسائل أن تتصدق، من الوسائل أن تدعو في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة وفي النصف من شعبان. الوسائل تختلف، إما أنها مرتبطة بمكان أو مرتبطة بزمان أو ترتبط بأشخاص. التوسل بالأشخاص، التوسل بالأشخاص فعله الأنبياء، هو فعل للأنبياء، فعل للصالحين، فعل للمؤمنين، أن تتوسل بالأخيار، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى من عبده يتوسل بأوليائه. توسل بالأولياء دلالة على حبك لهؤلاء الأولياء، دلالة على أنك تقدر وتحترم هؤلاء الأولياء الذين كانوا دعاة وأدلاء على الله عز وجل، ولذلك الله يحب أن يرى العباد مقبلون على الأولياء، عندهم إقبال على الأولياء، إقبال على الصالحين، وهلم جر. الوسيلة ما هي؟ أن تتخذ وسيلة إلى الله، يعني تقدم ما يحبه الله لغرض أن تقضى هذه الحاجة. ولذلك نجد آدم عليه السلام توسل، وهذا مبسوط حتى في مصادر العامة وليس فقط عندنا نحن الخاصة يعني الشيعة، بل يوجد حتى في مصادر العامة أن نوح توسل وآدم توسل، بل قرأت في بعض المصادر العامة أن ابن عباس سئل حبر الأمة، قالوا له يا ابن عباس ما هذه الأسماء التي توسل بها آدم فتاب الله عليه؟ الكلمات التي علمها الله آدم توسل بها فتاب عليه. قال لا أعلم حتى أسأل من رسول الله، هذا في مصادر العامة ليس في مصادر الشيعة. فذهب ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله، فقال أوحي إليه أن يتوسل بالنبي، يعني بالنبي صلى الله عليه وآله، وبعلي وفاطمة والحسن والحسين، فغفر له. صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث. إذن التوسل مبثوث موجود في مصادر المسلمين. التوسل بالأولياء إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل قد أذن باتخاذ الوسيلة، وقد البعض يعني في الطرف المقابل أو في الرأي المقابل أو في الرأي المخالف يريد أن يطعن في مقام الوسيلة ويقول هي بذاتها التي يتعاطاها المشرك في مكة عندما يتوسل بالأصنام إلى الله عز وجل، وهذا قياس مع الفارق. صحيح الكفار كانوا يتوسلون بالأصنام إلى الله، ولذلك صريح القرآن يقول تقربنا إلى الله زلفى، يعني نتخذها وسيلة إلى الله، تقربنا إلى الله زلفى، ولكن هذا قياس مع الفارق. العبد في هذه الحالة قدم الصنم ووضع الوسيلة من عنده، الكفار هم الذين فرضوا على الله الأصنام، وهذه الأصنام لا نعلم ما قيمتها، هل لها قيمة عند الله؟ أولاً الحراك الخاطئ الأول عند المشركين أنهم هم الذين وضعوا الوسيلة من أنفسهم وفرضوها على الله. أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ مبدأ الوسيلة أقره الله عز وجل في القرآن، قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. مبدأ الوسيلة أقره الله في القرآن سبحانه وتعالى، ولكن أي وسيلة؟ الوسيلة التي ارتضاها هو وفرضها على العباد هو. ولذلك الله بلسان الحال يخاطبنا ويخاطب الكفار، يقول للكفار أنتم، أنا لا أقول لا تتوسلوا، لابد أن تتوسلوا، العبد الذي يكون في مرتبة أدنى يحتاج للأعلى أن يتوسل، لكن أنتم فرضتم علينا أصنام، أنا لم أأذن بأن تتوسلوا بهذه الأصنام، أنا لا أنكر مبدأ الوسيلة ولكن أنكر ما اتخذتموه وسيلة لأني لم أرتضيه. وجي خاطبنا إحنا الله بلسان الحال يقول وأما أنتم أرتضي الوسيلة التي توسلتم بها لأنكم عملتم بمبدأ الوسيلة واتخذتم الوسيلة التي أنا أريدها. ولذلك الله لم يأذن أن تكون الأصنام وسيلة إليه، وأذن أن يكون محمد وآل محمد وسيلة إليه. وهذا الذي يقول ويرد على مبدأ الوسيلة فهو جاهل مع شديد الأسف، يعني أقصى يعني أدنى ما نستطيع أن نصفه به نقول أنه جاهل. ونضرب هذا المثل البسيط. اسأل أي عالم من علماء المسلمين، فلنسأل عالم من إخواننا السنة، نقول له: لو أن عبد ألقى الصلاة على النبي في تشهده في صلاته عمدا، فهل تقبل منه الصلاة؟ على نحو التشريع عندهم وعندنا أنه يجب في التشهد أن يصلي على النبي وآله عليهم السلام. وإذا حذف هذه العبارة عمدا تبطل الصلاة. إذن الله عز وجل اشترطهم في صلاة المسلم أو لم يشترط، ولذلك كانوا وسيلة في قبول ماذا؟ في قبول الصلاة. فمن يقول برد الوسيلة هو نفسه يتوسل في كل يوم، هو يتوسل في صلاته من حيث لا يعلم، لأنه لولا الصلاة عليهم في التشهد لم تقبل الصلاة. إذن هو يصلي حتى أن الله يقبل منه الصلاة، إذن هذه الصلاة تكون وسيلة منه لقبول صلاته، هو توسل بهم من حيث لا يشعر. هو في كل يوم يتوسل بالنبي وبأهل بيته من حيث لا يشعر، حتى قال الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. ولذلك لا بد من اتخاذ الوسيلة كما علمونا في دعائنا أن نقول: اللهم بحق محمد وآل محمد افعل بنا كذا وادفع عنا كذا. توسل بهم عليهم السلام وأرواحنا لهم الفداء. وللعلماء مباحث طويلة جدا في قضية التوسل بالمعصوم والسؤال منه: جاءوك، شو قد البعض من الجهال يقول كيف جاءوك؟ المفروض يذهبون إلى الله، لكن جاءوك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني النبي دخل في الوسط لقبول تلك التوبة من هؤلاء الذين جاءوا يستغفرون عند رسول الله صلى الله عليه وآله. إلا أنهم اختلفوا، هل هذه الصلاحية لرسول الله باقية بعد موته؟ يعني تمحلوا في النقاش. فالحال أن الله ما وضعه وسيلة يبقى وسيلة، خروج الروح لا تغير في المقام شيء، لأن الله خروج الروح في الجسم أو بقاء الروح في الجسم لا يغير عنده من مقام النبي شيء. يعني النبي لما تكون روحه في جسده أعظم من لما تخرج روحه من جسده. الله يتعامل مع النبي حسب جسمه وروحه ولا حسب مقامه؟ أنتم أجيبوا. الله يتعامل مع رسول الله حسب مكانته أو حسب هذا الروح أو الجسم؟ خرجت روحه من جسده أو كانت روحه في جسده، مقام النبوة قائم، وأنه في مقام الوسيلة حيا أو ميتا، لأن الوسيلة مرتبطة كمقام لرسول الله مرتبط بمكانة النبي عند الله، مرتبط بالمرتبة التي فيها النبي من الله سبحانه وتعالى. وهكذا نفهم الوسيلة بالفهم الموضوع المستدل عليه بالأدلة التي لا تتصادم مع قواعد العقل أو قوانين العقل على الإطلاق. والناس يتعاطون الوسائل فيما بينهم بين الفينة والأخرى، لا يخلو يوم حتى أنت تتوسل بشكل غير مباشر، تتوسل بالمال لإرضاء زوجتك، تتوسل بالمال لإرضاء ولدك. وارد بأنه وسع على العيال، التوسع على العيال يدخل عليهم السرور. بل أبين لكم رواية إخوان: من كان عنده ضيق أو هم فليوسع على عياله يفرج الله عنه. إذن التوسع على العيال تشتري له حلاوة من بقالة وسيلة لتفريج الهم. إحنا نتعاطى مع الوسيلة في كل يوم وفي كل ساعة، نتعاطى بالوسائل. تتوسل بالسيارة لتقضي حوائجك، وسيلة لتوصلك إلى ما تريد. الثياب لتستر عورتك، الطيب لتتجمل به، كلها وسائل، لكن الوسائل تختلف بحسبها. وإلا لو كان الله كما يصور هؤلاء بفكرهم الجاهل بأنه لا وسيلة لا شيء، إذا لا تذهب إلى مسجد ولا تتكلم ولا تستقبل قبلة ولا تحج ولا تستعمل المال للصدقة ولا تصم، بس خليك هكذا. ولما تقول له تفضل ادعو الله من غير واسطة، يقول نعم أستطيع أن أدعو الله بغير واسطة، نقول له تفضل يلا ادعو الله بغير واسطة، أول ما يسوي شو يسوي؟ يستقبل القبلة. وقف وقف، هذا أول وسيلة. ليش تتوسل إلى جدار من الأحجار بينك وبينه 1500 كيلو متر؟ يجي مرة ثانية ويرفع يدي، ليش رافع يدك؟ هذا أنت توسلت برفع يديك، استخدمت يدينك اللي خلقت من تراب لا قيمة لها. بيتكلم الحرف حتى يخرج من فمك يخدم ملايين القوانين. تحرك لسانك، الهواء، الشفتين، الصوت، الأحبال الصوتية، القلب، الأكسجين، الطعام، مليون وسيلة حتى تقول يا الله. نسبح في بحر من الوسائل التي لا تنتهي، لأن الله عز وجل يدرك ضعف العبد وأنه لا يستطيع إلا بوسيلة، فقال له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ولذلك فلسفة الوسيلة أيها الإخوة الكرام أن العبد يضع هذا الوسيط لا لأن الله عز وجل لا يقدر، لا، لضعفنا نحن نحتاج أن نتوسل إليه سبحانه وتعالى وأن نتضرع إليه بمن أحب من عباده. نكتفي أيها الإخوة بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل فيما بقي من أيام بعض التفاصيل المتعلقة بخطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لازلنا نتأمل في هذه الخطبة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله. ولذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى يعتبر من صفات المؤمنين، من صفات الأخيار، من صفات الصالحين. ولذلك نجد مولانا الحسين سلام الله عليه توسل إلى الله بعدة وسائل، بل بوسائل كثيرة، حتى يصل إلى مرتبة القربى في ساحة الله سبحانه وتعالى، إذ أنه قدم هؤلاء الضحايا لله عز وجل. مرة يركب الأكبر على الفرس يقدمه للقوم، ومرة يقدم القاسم، ومرة يقدم ذلك الرضيع. ما بقي شيء إلا وقدمه الحسين متوسلا بذلك ليصل إلى رضا الله عز وجل، حتى قدم هذه النفس التي بين جوانحه، وتقدم للقتال سلام الله عليه حتى هوى على بوغاء كربلاء مناديا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله رضاء بقدرك وقضاءك لا معبود سواك. وما زال مولانا الحسين هكذا، والعقيلة تنادي ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل، هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمام والرداء، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. ثم صعدت على ذلك التل منادية حسين إن كنت حيا فانهض إلينا، فهؤلاء الأعداء قد هجمت علينا من هجمة خيول العدا والأحدود لمخيم دنايات زينب على التلوق. صاحت يا ابو الشيمة عدل لو روحك الطيبة أظهرت عجل يا خويا وانتهض واسرع ترى سكينا ولات. قام الحسين قائما فسقط على وجهه ثلاثا ونادى المعذرة إلى الله ثم إليك يا زينب. قاموا على الوطية طاح امعى وقت جروح الرماح. نادى يا خياه العذور من العمر يا خيراح. وقفت عليه منادية وأخاه أنا جيت وتعثر بممشاي أنا جيت ومن الرعب تتراجف عضل أنا جيت وما جبت الحرم وياي أنا جيت وعلي عداي توماي يقولون هاي أم الخدرة هاي أم الخدر هاي غت الذبيح الماء الشرب ما ايش تقول يا ابن ابويا رجواي أنا جيت وما جبت الحرب. ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي. يا الله اللهم إنا نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله عليهم السلام. اللهم بأسمائك وبصفاتك نسألك ونتوسل إليك بشفاء المرضى واستجابة الدعاء وقضاء الحوائج لا سيما المنظورين وعلى الخصوص من قلدون الدعاء. اللهم استعملنا لطاعتك جنبنا معاصيك ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام. اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا ونحن عتقاء من النار يا كريم. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء وإلى روح الشيخ محمد الهاجري المبارك الفاتحة مع الصلوات.